نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبأمر ما أو لحكمة ما أنسيت كتاب الدرس اليوم في المكتبة، ثم فتح أمامي طريق وأنا ماشي في الطريق لبحر، فلما طرقته ما هو بالجديد عليكم، وهو سؤال عن المرأة إذا كانت مشعرانية أو إذا كان نبت لا لحية، حتى وجاء السؤال وأنا ماشي في الطريق، فأجبته بما أدين الله به من أنه لا يجوز للمرأة فضلا عن الرجل أن تمس لحيتها بسوء، وقد كنت قريبا خرجت حديثا نبويا صحيحا وألحقته بكتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة، وكنت بعيد عالم به، ولكن يبدو أن معناه كان راسخا في نفسي، ذلك لأني أدندن حوله في كثير من الكلمات التي يتكلم فيها حول هذه المسألة. فرأيت من المفيد إخواننا الحاضرين الآن أن أسمعهم هذا الحديث، أن أتلو عليه نصه، ثم أدير كلمتي حوله في نقطتين اثنتين. الأولى ما أشرت إليها آنفا، والأخرى لمسألة أيضا تكلمت عليها أكثر من مرة، وهو موضوع إطالة الإزار بالنسبة للتعبير النبوي والتعبير العربي القديم، والذي يهمنا اليوم هو تطويل البنطلون وتنزيله إلى الأرض وجره، على اعتبار أن هذه الموضة الوافدة من بلاد الغرب. فاسمعوا الآن معي هذا الحديث، وانتبهوا بعد ذلك لما يلي من التعليق. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده الجامع للأحاديث الكثيرة الطيبة، بإسناده القوي، عن عمرو بن فلان الأنصاري، ذهب عن زين الراوي اسم عمرو الصحابي فقال عن عمر بن فلان الأنصاري، قال بينما هو يمشي قد أسبل إزاره لحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بناصية نفسه وهو يقول اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك ابن أمتك. قال عمر فقلت يا رسول الله إني رجل حمش الساقين. فقال يا عمر بيت قصيد في هذا النداء من الرسول الكريم. قال يا عمر إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه. أجاب بقوله إني حمش الساقين، أي دقيقهما يعني معظم، فكل من يراه قد يضحك. يا عمر إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه. يا عمر، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع بكفه اليمنى تحت ركبة عمر، أربع أصابع تحت ركبة، فقال يا عمر هذا موضع الإزار، ثم فعل ذلك مرة ثانية، أي حط أربع أصابع تحت الأربع أصابع الأولى ثم رفعها ثم وضعها تحت الثانية. كم أصابع صار عنا معه؟ أربع وأربع وأربع. ثم رفعها ثم وضعها تحت الثانية، فقال يا عمر هذا موضع الإزار. انتهى الحديث. لاحظوا معي أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاله وعظم عليه أمر هذا الصحابي أن يمشي وإزاره مسبل، ويدلكم على هذا أنه وضع يده على ناصيته، هذا كأنه عادي لا يزال معروف عن بعض الناس، إذا واحد هاله أمر يحط إيده على رأسه، هكذا فعل الرسول عليه السلام. ثم التفت إلى ربي عز وجل متضرعا إليه أن يغفر لهذا الأنصاري عمر فعلته هذه، ولكنه قال هذه الكلمة مسمعا لا لعمر أو إياها لعمر، ولذلك كان جواب عمر معتذرا بقوله يا رسول الله إني رجل حمش الساقين، أي دقيقهما. وقلت بأن الناس عادة يلفت نظرهم حموش الساقين ودقتهما، وأكثر الناس في الواقع لا يتذكرون هذه الحقيقة التي لفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر هذا الرجل الذي خلقه الله حمش الساقين. قال له إن كل شيء خلقه الله عز وجل فهو حسن، قد أحسن كل شيء خلقه كما هو النص القرآني. هذا التعليم من الرسول عليه السلام يقصد به أولا تهوين هذا الذي لا يعجب هذا الإنسان أن الله عز وجل قد خلقه حمش الساقين، وبالتالي وهذا هو الأهم الناس الآخرين الذين يرون هذا الإنسان وهو من خلق الله عز وجل حمش الساقين فلا تعجبهم هذه الحموشة، حذار من ذلك، لأن هذا خلق الله وكل ما خلق الله عز وجل فهو حسن. أقول هذا وإن كنت أنكر، لأن هناك قصة أو حديث وقع في زمن الرسول عليه السلام وهو في سفر، فلعله كان في حجة الوداع لا أذكر الآن، وكان معه عبد الله بن مسعود، فهو تسلق شجرة ليختطف منها ثمر، لعله هو ثمر الأواق، ولا يتفق أن هذا الإنسان لم يفعل تنكشف شقاه أكثر مما لو كان الأرض ولو كان إزاره على السنة تحت الركبة. فلما رآه بعض الصحابة ضحك، هذا اندفاع واستجابة للطبيعة الذي يطبع عليها الإنسان ما لم يهذب بالإنسان الحكيم. فكان جواب الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن قال لمن حوله إنهما أثقل من أحد في الميزان يوم القيامة. فقال ابن مسعود الدقيقين الرقيقين. فنجد نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أولا يحاول توقيف وقع هذا الخلق الذي قد لا يجد بعض الخلق ولو نفس الرجل، فلفت نظره أن خلق الله كله حسب، وهذا ما كنا نحن نقوله. وهنا الواقع الشاهد الأول من هذا الحديث، لما نقول أن الله عز وجل لما خلق الرجل بلحية والمرأة بدون لحية ما خلق هذا أبدا، ما جعل هذا التفاوت هكذا لا لحكمة ولا لغاية، وإنما كل خلق الله عز وجل حسن. فإذا كان النظام العام دائما وأبدا أن رجل له لحية والمرأة ليس لها لحية، وإذا بنا نرى بعض ما يسمى اليوم بالسواد وهو رجل توسج لا لحية له، امرأة لا لحية، هذا أيضا ليس عبثا، بل هذا كما قلنا مرارا وتكرارا لإنفاس نظر الملاحدة الزناجقة الذين لا يؤمنون بالله عز وجل وأنه هو الذي خلق هذا الكون وأحسن خلقه كما سمعتم. فمن حسن خلقه أن يلفت نظر عباده أن القضية مو قضية طفرة وصدفة، فالرجل بلحية والمرأة بدون لحية، انظروا فهو يخلق لكم رجلا بدون لحية وهو كوكب، وامرأة بلحية، إذن هذا خلق الله. فيجب أن نتذكر هذه الحقيقة، فما خلقه الله عز وجل فهو حسن، ولا يجوز الإنسان أن يستقبحه. لفت الرسول عليه السلام نظر هذا الصحابي إلى هذه الحقيقة كأنه يواسيه إن كان في نفسه شيء من حمش ساقيه، ثم رد عليه اعتذاره في إطالته لإزاله بهذا الحمش، لأن هذا ليس عذرا لما سبق من أنه خلق الله، ولذلك قال له هذا موضع الإزار، على الرغم أنك أنت ترى أن لك مثل هذا العذر وهو حمش الساقين، فتجعل إزارك طويلا وستر هذا العيب عند بعض الناس، هذا ليس عذرا لك أبدا، لأن هذا خلق الله ولست أنت مسؤولا عنه، فيجب أن تلتزم النهج الذي شرعه الله عز وجل على لسانه عليه السلام في عدم إطالة الإزار. وهذا الحديث كأحاديث كثيرة يبين مراتب الإزار والمواضع التي تشرع أو تجوز أو تحرم. فأول ذلك يقول هذا موضع الإزار تحت أربع أصابع تحت الركبة، أي هذا هو الأفضل. وكذلك كان إزار الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه سجية وشريعة محمدية شرع للناس المسلمين المؤمنين به حقا أن لا يكون الإزار استحبابا لا إيجابا وفرضا، تحت الركب بأربع أصابع بنحو أربع أصابع. ثم المرتبة الثانية بعد أربع أصابع أخرى تحتها، هذا هو المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة في الجواز تحت الأربعة الثانية، يعني تحت 12 إصبع، هذا يجوز، هذا الحديث صريح في ذلك. جاءت أحاديث أخرى في الصحيح وفي غيره، وما دون الكعبين فهو في النار، ما أسفل الكعبين فهو في النار، أحاديث كثيرة في هذا. من ذلك قصة أيضا جرت بين الرسول عليه السلام وبين حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان من أجلاء أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وصاحبه الخاص في سره، صاحب سر الرسول عليه السلام. رآه يوما وإزاره طويل مسبل، فأوقفه ووضع يده عليه الصلاة والسلام على عضلة ساقه. شك الراوي هل وضع يده عليه السلام على ساقه هو نفسه أم على ساق حذيفة، وأيا ما كان فالأمر واضح، وضع يده عليه السلام على ساقه أو ساق حذيفة على العضلة. قال له هذا موضع الإزار، فإن طال فلا بأس، لا بأس في هذا الأولى، فإن طال فلا حق في الكعبين في الإزار. هذا نص حديث حذيفة، لا حق للكعبين في الإزار. لا شك أن بعض الأحاديث التي أشرت إليها أصرح في التحريم من هذا، تلك تقول فما طال تحت الكعبين ففي النار، أي صاحبهم بلا شك. إذا هذا النهج على هذه المراتب، أولها أفضلها وآخرها محرم، وما بين ذلك فهو أمر جائز. على هذا فنحن نأخذ من هذا الحديث قاعدتين اثنتين. القاعدة الأولى أنه لا يشرع للمسلم أن يخالف النهج الذي وضعه الرسول عليه السلام في حجة ما، ولو كان هناك حجة للإنسان من المبتلين اليوم بإطالة الإزار لكان لهذا الإنسان وهو عمر الأنصاري أقوى حجة في أن يظهر أمام الناس المظهر الجميل الذي لا يلفت أنظارهم إليه، بل لا يبحث بعض الناس عليه. فإذا رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر ذلك عذرا وحدد له المراحل التي ينبغي ان يلاحظها اما بمرتبة الافضل او ما دون ذلك او الجواز اخيرا والا كما في الاحاديث الاخرى الصحيحه كما قال تحت التعبير فهو في النار. هذا يجرني الى ان اذكر بانه لا ينبغي لقائل ان يقول وان يتمسك بلفظيه الحديث، الحديث يقول ايجار، فقد يقول انسان بان البنطلون ليس ايجارا، فنحن نقول صحيح البنطلون ليس ايجارا بل ليس لباسا اسلاميا مطلقا، ولكن اذا كان اللباس الاسلامي وهو الازار وهو اللباس الذي ليس فيه اي تكلف واي تصنع فلا جرم ان الله عز وجل جعله لباس الحاج والمعتمر. اذا كان هذا اذا اطاله الانسان فوق الحد المشروع جوازا على الاقل فهو آثم وفي النار، فأولى وأولى أن يأثم هذا الإثم وأكثر الذي يلبس لباس الكفار وهو البنطلون هذا. يؤكد لكم هذا أن هناك حديثا يقول الإسبال الذي في الإزار حكمه أيضا في القميص وفي زي الإمامة، فإطالة الثوب ليس خاصا بالإزار حتى بهذا اللفظ ليكون البنطلون خارج عن هذا الحكم، لأن الإمامة التي لا عيب من الخلف إطالتها أيضا تدخل في هذا الحكم، وكذلك القميص الذي كمه زايد على الرسولين ايضا هو من الاسبال المنهي عنه. هذه كلها امور جاء بها الاسلام فاصبحت اليوم نفسا منسيا، ونقول بمناسبات كثيره السبب في ذلك يعود الى امرين اثنين، أولهما بعد أهل العلم عن دراسة السنة وتدريسها، والآخر هو إهمال الأحكام الشرعية وتطبيقها. في مصر هذه الآفة منتشرة جدا مع الأسف الشديد بين أهل العلم، لا يمكن في تلك البلاد أن تجد عالما وشعار العالم هناك الإمامة، هذه الإمامة البيضاء، وهي كما ذكرنا لكم عادة وليست سنة تعبدية، على أنها لم تكن في هذه الصورة التي تطورت وأصبحت صارت قطع عبارة عن قطع ذراع، عبارة عن ذراع قطعة قماش عبارة عن ذراع وذراعين أو عشرة أبوح يعني على النقيض. فبعض المشايخ هناك خاصة في مصر يعني حقيقة إمامتهم بسيطة جدا، لكنها على كل حال شعار العلماء والفقهاء عندهم بخلاف بعض البلاد. وهنا نرى بعض النماذج، فكما قال محمد عبده رحمه الله إمامة كالبرج وجبة كالبرج، فهناك في مصر هذه الظاهرة إمامة وجبة، وكان أيضا الأكمام واسعة جدا لكنها طويلة وطويلة تكاد تمس الأرض، لا يمكن أن ترى عالما هناك إلا وجبته طويلة. طبعا الجبة في اللغة هو الإزار، الإزار مقابله الرداء، الإزار بمعناه من العام الفوطة يعني اللي بشده بوسطه. أيوة إلى الآن أنا مستعمل. فالجبة ليست إزارة بطبيعة الحال أكثر من إزارية، لأنه تبسل بدأ من فوق إلى أسفل. فما قيل في الإزار بلا شك يشمل الجبة، ولو كانت هذه جبة وليست إزارا، لأن الغرض واضح جدا وهو الخلاص من مظاهر الكبر والبطر، الخلاص من مظاهر أقول، لأن هنا في الحقيقة أمران اثنان، وهو أن يطيل الإنسان ثوبه مهما كان هذا الثوب اسمه، يقصد بذلك الكبر والبطر والعنجرية، هذا شيء. وشيء آخر لا يقصد ذلك، ولكن ذات ما يلبسه مما هو طويل، ويلبسه عادة المتجبرون المتجبرون، فهذا مظهر يدل على ذلك، ولو كان قصده على خلاف ذلك. فنهي الرسول صلى الله وسلامه عليه من إطالة الإزار يعني فتر هذه المظاهر، كانت بقصد سيء او ليس هناك قصد، لان هناك منهج وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجده يهتم بهذه المظاهر المخالفة للشريعة في اصحابه، وانا ما اتصور خاصة مثل حذيفة بن يمان قد اطال ازاره وهو يقصد الكبر والعنجرية، ولكن من امور التي لا يهتم بها بعض الناس، ولا وربما كان لا يعلم ان الاسلام يؤكد حتى على من ليس من ذلك المقصد السيء ان لا يطيل ثوبه. ولحذيفه قال كما قال دون ذلك فلا حق للازار، ولامثاله لا حق للازار في التعبير، ولامثاله قال فان طال ففي النار. والاحاديث في هذا المعنى كثيره وكثيره جدا. والحافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله قد تكلم عن هذه القضية بكثير من الفقه، ومن الأشياء التي استفدتها منه، وهذه في الواقع يجب أن يعني تفهموها وتجد مكانا في قلوبكم لتفهموا هذه الحقيقة. يذكر أن في بعض الأحاديث، وهذا مرجنا في بعض الدروس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل يوم القيامة إليه، أو لا ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة، لما ذكر الرسول عليه السلام هذا الحديث فهمت بعض النسوة وأظنها أم سلمة، لأن هذا الحديث يدخل فيه النساء ايضا، وهذا هو الشان العربي الاصيل، لانه من ايش الفاظ الشمول والعموم، من جرى ورايت سواء كان رجلا او امراه. وعلى هذا الفهم الصحيح توجهت السؤال الى الرسول عليه السلام، قالت يا رسول الله اذا تنكشف اقدامنا اقدام النساء، قال فتصيب سترا حتى يتحقق السترة التي امر الشارع الحكيم بها بالنسبة للنساء. قالت يا رسول الله تأتي ريح فترفع الثوب، قال تطيل سترا ثانيا يعني ولا تزدن عليه. شاهد هنا ثم لفت النظر اليه الحافظ بن حجر، اذا كانت المرأة لا يجوز لا أن تزيد على ما أذن الشارع به، فأولى وأولى أن لا يجوز للرجل أن يزيد على ما أذن الشارع به في إطالة الثوب، وذلك إلى ما فوق الكعبين. هذا هو الأجلع فيه. كما أسفل كما أسفل الكعبين فهو في النار كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أردت أن أذكر به بمناسبة هذا الحديث السابق. والآن نتلقى بعض الأسئلة وهي إلى تقنية جمعة كبيرة نجيب عن بعض ما يتوفر منها. لا الحديث الضعيف لا يغاد من حكم إن شاء الله بالحديث الصحيح ذلك لازم إن شاء الله. نعم نشوف في موضع جديد لكن مو موضع في الإنسان من خلق الله عز وجل.
هنا سؤال له علاقة ببحث سيدنا مثل عنه أخذ أحمد. يقول في قضية المرأة ذات اللحية والرجل الأجرب ألا يمكن أن نعتبر هذا مرضا فتجوز مداواته عن طريق ما يسمى بالهرمونات أم أن هذا يعد طريقا من خلق الله عز وجل؟ هل هو من باب تداوى فإن الله ما خلق داء إلا وخلقه له دواء أم هو من خلق الله الذي لا يجوز نفسه؟
الأمر واضح لمن يقول أنه الجنوب أمين ومن يقول أن المرأة التي تتكاثر شعرها عليها وقد تصبح لحية أن هذا مرض. هذا التعبير هو أحسن ما خلق. ومنهم من يقول الجواب رجوعا منهم الى العهد الغالب من خلق الله عز وجل النساء. هذا ليس مرضا لا نشك في ذلك. ولذلك يعيش الرجل الكوسج الذي ليس له لحيه ولا يشكو اي شيء واي مرض سوى المرض ياتي من نظره الناس اليه. ومن هنا جاء حديث الرسول السابق الذكر أن كل شيء خلقه الله عز وجل فهو حسن. ولعلكم رأيتم في بعض أسفاركم خاصة في الحج أو في بعض الصور التي تذكر اليوم الصينيون كثير منهم كل فرد منهم يكاد يكون كوسج. ولعل أغرب من الكوسج أن تجده له بعض شعرات فتان هكذا. يعني إذا أسد بلغ 60 سنة أو 70 سنة ما بتلاقي بلحيته إلا بعض شعرات هكذا طويلة. فمن يقول أن هذا الجنس مرض أو هو مريض ما هو إلا في الواقع يعني تبرير للخروج عن نصوص الشريعة بدعاوى أقل ما يقال فيها إنها لم تنبع من عندنا وإنما وفدت إلينا من تلك البلاد التي لا تعرف الحرام الذي هو أوضح وأظهر مما نحن فيه الآن. نعم.
سؤال آخر أيضا في الموضوع نفسه. هناك تشوهات خلقية تصادف الأطفال كأن يكون مغلق فتحي العينين وعدم وجود الحكم المصطفى وخلوع الورك فهل يجوز معالجتها؟
قلنا في هذا لما لاحظنا هذا الموضوع. الواقع أنا ما كنت أريد إثارة الموضوع من جديد لأني بحثت مرارا لكن وجدت هذا الحديث يساعد على فهم الموضوع أكثر من ذي قبل. هذا السؤال أجبنا عليه مرارا. إذا كان أمر عرض للمولود أو للرجل الكبير فهنا المعالجة واردة ولا تدخل بالبحث السابق. نعم. شعر ايش؟ هذا سبق الجواب عنه. استاذ لما يظهر المرض بيكون طارئ، اما لما بيجي الرجل مخلوق طوسة والمرأة مخلوق هكذا هذا ليس مرضا، هذا ليس أمرا عارضا. المرض الصم وأذى هو الذي يعرض الإنسان، هذا يجوز معالجته بل أحيانا يجب. أما الذي فطره الله عز وجل على شيء فهذا ليس مرضا. كيف؟ أما أقول أن إذا كان عارضا يعني عاش فترة له شعر ثم بعد ذلك زاد. لا يعني في المرأة تعني طيب، وفي الرجل هذا الصاد لو كان اللحية وعدمها عادة تنبت قبل البلوغ كان لكلامك له تأثير فعلا، لكن كل الرجال لا يظهر فيهم اللحية إلا مع سن البلوغ، وكذلك مع النساء لا يظهر فيهم اللحية مع سن البلوغ. هذا هو النظام، فقولك أنت يظهر مع سن البلوغ هذا هو الشيء الطبيعي، هو النظام الجاي. فهوني ما في شيء تقول أنه عرضه، أنت عرض تتصور لك مثلا إنسان رجل عاش فرضنا 40 سنة 50 سنة ولحيته جليلة فبدأ يتساقط بسبب مرض، هذا أمر عارض. أنا أقول في هذه الحالة لا بأس من تعاطي يعني علاجات قد تكون يعني مفيدة ليرجع كما كان، هذا اسمه أمر عارض. وبالعكس أضرب الآن مثلا المرأة عاشت 40 50 سنة طبيعية جدا، وإذ بدأ يظهر فيها الشعر أو صارت لها لحية هذا أمر عارض، أنا بقول أمر عارض. لكن منذ بدأت تبلغ سن التكليف بدأ يظهر فيها الشعر أكثر من خواتها ومثيلاتها، هذا ما اسمه أمر عارض. ولذلك أنا ألتزم هذا من حيث التفقه الدين، الشيء العارض يعالج، أما الشيء اللي نعتقد أنه خلق الله عز وجل وهكذا أراد مثل حموشة الساقين تماما، فهذا هكذا خلق الله عز وجل. ما لها علاج ما بدها معالج الآن في البحث، لأنه لا يمكن، هذا مطوي البحث فيه. اللي ما لها علاج طبيا كيف تفهم هذا الحديث؟ إذا كنت بدك توسع الموضوع وبدك تفسر الموضوع بالطب الحديث اليوم، كيف تفهم أن الله عز وجل خلق الرجل هكذا وخلق المرأة هكذا ثم يأتي إنسان فيريد أن يغير خلق الله؟ هذه فلسة، يعني فلسة من فلسات الطبيعة كما يقول الذين يؤمنون بالله عز وجل، ولا هذه مشيئة الله؟ علاج لماذا؟ لأي شيء تعالج؟ اسمع، تعالج ماذا؟ أنا بقول إذا كان حدث بعد أن خلقه الله هذا يعالج، أما إذا كان هكذا خلقه الله فهذا لا يعالج، وهذا حسن الموضوع والحديث لا ينتهي.
بس ما عرض هو المرض
يا
أخي في هناك أمراض، هذه ليست أمراض، يعني أنتم يختلف عليكم الأمر، كون رجل ليس له لحية هذا ليس مرض، ولذلك ضربت لكم مثلا آنفا بموضوع الشعب اللي يعد الملايين وهم الصين، وأفراد يعيشون في كل عالم اللي الشعب فيه صديقه وطبيعته من اللحية، في ناس أيضا ليس لهم لحية، فتسميتهم هذا مرض، هذا في الواقع يعني تصلب شديد جدا، لا لشيء إلا مشان نجعل الموضوع جائزا ونصوص الشرع نحرمه. فلما تجوا لقضايا تثبت فعلا أنه هو مرض وعارض، وليس هذا دائما وابدا من خوف الله عز وجل، هذا ياخذ حق الثاني. فليه عم تجي تخلص الموضوع اللي هو ظاهره مرض، سواء كان مثل ما عم يقول الاخ هنا يمكن يكون وهو جنين في بطن امه او عرض بعد ذلك، ليش عم نجعل هذا من قبيل هذا؟ نحن نقول هذا خلق الله، يريد ربنا عز وجل يخلق من هذا النوع، يعني أربعة أنواع، رجال بلا لحى وعفوا نساء بدون لحى ورجال بلحى ورجال بدون لحى ونساء بلحى، هذا مو مرض، هذا خلق سوي من الله عز وجل من حكمة السابقة. ليش عم يسموه مرض؟ سموا مرض ما يشعر الإنسان فعلا أنه مرض وفي ضرر وفي ما يشعر ذلك، فالخوف من أمرين أمر غريب جدا.
المرض
ما رفقه ألم، هذا ألم ومش ضروري فقط ألم، قد يكون في ضرر وهكذا. نعم كيف؟ ما اختلفنا، ما في فائده من الجدل خاصه في قضيه انتهى الموضوع. انا اقول اذا عرض لها ذلك تعالج، اما اذا خلقها الله كذلك لا يجوز معالجتها ابدا. شو الفرق اذا كان الرجل عالج نفسه حتى ما تنبت لحيته؟ هذا شو؟ رجل عالج نفسه بعد ما خلقه الله رجلا، فعالج نفسه، قرأنا في بعض ما قرأنا المجلات انه في هناك محاولات للقضاء على بحر الرجال مثلا، شو الفرق بين هذا؟ انت عم تسميها هلا آتي، انت هلا عم تسميها آتي يعني سلبا، انا عم اقول لك شو الفرق؟ اللي ما حكم هذا الذي يعالج تحت حتى لا تنبت؟ طيب وذاك مين خلقه؟ لما بيكون مرض انا معك، بس شو الدليل انه هذا مرض؟ يعني كون الرجل لا ليس الطب، كون الرجل لا لحيه له مرض؟ عم اسالك الله، عم اسالك سؤال. نعم في خلاف تعريف المرض، ولذلك انت بتقول الجنودي مريض؟ قول شو؟ يا حبيبي ما في هذا كلام، في احيان واحيان بعرفها انا هاي، بس اجد من جنود يقول لي الله خلقه هكذا مريض؟ ما لكم لا تنطقون؟ بس يعني بدنا نحكي القضايا اللي قد تمشي والقضيه الظاهره، احيانا بيكون مرض واحيانا بيكون مرض. انا بقول لما يكون مرض عارض يعالج، ولما ما بيكون مرض يعالج ليش؟ بتوقف بتوقف مثل ما بتوقف الوقت هون وقف هنيك، ولا انت من انصار المرأة؟
سؤال ايضا كان الاستاذ اجاب عنه مرارا، كيف اجاز الدخول على الكلام بابي بكر بنفس تجاره؟
هذا اعوذ بالله، شوف ما اجاز، هذا خطا كبير جدا. حديث ابو بكر يا اخواننا يسيء فهمه بعض الاخوان، حديث ابي بكر لم يسمع له الرسول من فارس جاره، ولكن ابو بكر من حرصه على دينه وبعده عن مخالفة الشرع النبي عليه السلام لما سمع ذلك الترهيب الشديد من الرسول عليه السلام من جرى إدارة وخيلائه لا يمر الله عز وجل إليه يوم القيامة. قال يا رسول الله إن إزاري يسقط. قال إنك لا تفعل الخيلاء يسقط مو بالجليل. وقلت هذا مرارا الآن مثلا في بعض البلاد العربية بدأت ترجع إليها العادات الجاهلية من النخوة الجاهلية والكبر وما كان ذلك بتلاقي العبايه اللي مثلت كذا وكذا عم يجيبها على الارض. هذا يمكن فعلا لما بتكون العبايه هيك شوي لورا تنجر جرا، لكن لما فصلها شلون فصلها على اقل مرتبه الدنيا للرسول عليه السلام قال ترفع تسجد فتاه تسجد على الغوره الكبرى. هذا كله من راي الشيطان يا جماعه، ليس من راي الرحمن ابدا. لذلك لا تحاول تبرر الواقع بشتى التعليلات. والإنسان لما يرجع يدين عقله ويشعر تماما بما هو، ليس هذا هو الشرع. نحن نفرق بين من يقصد ومن لا يقصد. لذلك وجدت بعض العلماء من الحنفيين المعتدلين المتفقهين، بل الفقهاء ولا أقول المتفقهين، وجدته يقول كلمة نادرة جدا أن نجدها عند الآخرين، لأنه كأنه قضية واضحة عنده. أما هذا الرجل فقد انتبه بدقة هذا الموضوع، فقال تعليقا على حديث حذيفة الثالث لما رتب الرسول عليه السلام له مواضع الإزار وقال له أخيرا ولا حق للكعبين في الإزار، قال هذا الفقيه وهو أبو الحسن السلمي رحمه الله صاحب الحواشي عن الستة، قال يظهر من مجموع ما ورد في هذا الموضوع أن إثم من يطيل الثوب تحت الكعبين دون إثم من يفعل ذلك خيلاء، أي إن إطالة الثوب تحت الكعبين له حالتان، حالة بدون ما يقصد تكفر مثل بعض شباب من يسلم اليوم هيك الموضع، ما بريد الناس يتخذوه قد يكون في الجامعة قد يكون موظف إلى آخره، ما يفعل ذلك تكفر. لكن هذا لا يضر إلا هذا الصفحة لمن يجاهد ويحارب كل عذاب من الصغار السريع. فإذا كان تحت كعبين وقاصد مع ذلك التجبر والتكبر فهذا هو الذي جاء فيه ذلك الوعي الشديد، لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. وفي مثله جاء الحديث الصحيح في البخاري مسلم بينما رجل ممن قبلكم يمشي قد أطال إزاره خيلاء خسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا أسوأ المواسم، أوسط منها شوي إيطالي تحت الكعبين بدون هذا التكبر، ما فوق ذلك جائز وأحسنها يكون تحت الركبتين.
سؤال في صفة صلاة النبي بينتم رأيكم في أن المصلي يقرأ وراء الناس في السرية ولا يقرأ في الجهرية، وفي كتاب سرور السلام ساق المصنف أدلة تفيد قراءة أم الكتاب في الصلاة دائما وعلى أن الصلاة بدونها باطلة، فما صحت هذه الأحاديث أولا ثم كيف نوفق بينها وبين هذا الرجل؟
مثل هذا السؤال لا يحسن بل لا يمكن الجواب عليه، لأن هذا يحتاج إلى استحضار الأدلة، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو ليس بصحيح، والصحيح عليه جواب أو أكثر من جواب. ولكن السائل الذي يريد فعلا أن يستفيد بأقرب طريق هو يدرس صفة الصلاة ويدرس الأحاديث الوارد فيها يحطها قدامنا بجانبة ثم يدرس ما جاء في سبل السلام أو غيره من كتب فقه الحديث. فالحديث اللي يشكل عليه ويتضارب معه أو عنده مع ما جاء في صفة الصلاة يحط عليه علامه بسجل او في ورقة ويسأل شو رأيك في هذا الحديث اولا صحيح نعم صحيح ثانيا ايدل على وجوب قراءة الفاتحة وراء الامام في الجهلية الا يجب ممكن جواب اما عطينا موضوع اختلف علماء المسلمين فيه منذ الف سنة وزيادة وهناك ادلة كثيرة لكل من الفريقين أنا لو كنت حافظ الدنيا لا يمكن أن أجيب عن هذا السؤال إلا في ساعات فما بالك ونحن يعني نسأل الله أن يشملنا إيش برحمته وفضله نستحضر شيء وكنتنا أشياء وأشياء كثيرة. أضرب لكم على ذلك مثلا من هذه الأحاديث التي يحتج بها من يذهب إلى فرضية قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية حديث فلا تفعلوا إلا بفاتح الكتاب فإنه لا صلاة لمن نقبل ذلك. هذا الحديث جرى العلماء الذين يذهبون ذاك المذهب على استدلاله وهاتي له رمشي لكن هو ليس فيه دليل أبدا. ليه؟ وهذا يظهر بطبيعة الحال بصورة خاصة لمن كان عنده شيء من المعرفة بعلم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه يقول إذا جاء أمر بشيء بعد النهي عنه فهذا الأمر لا يجد وجود. إذا أمر شارع حكيم بشيء وكان قد نهى عنه من قبل فهذا الأمر لا يفيد وجوب ذات الشيء وإنما يرفع النهي عنه. فهنا الحديث هكذا هل تقرؤون؟ قال نعم. قال لا تفعلوا لا تقرؤوا وراء الإمام هذا نهي. قال إلا بفاتح الكتاب هذا استثناء استثناء من النهي استثناء من النهي ما بيفيد الوجوب وإنما يفيد الجواب. أين دليل الوجوب؟ لا دليل في هذا الحديث الوجوب هذا مثال. ولذلك البحث كما قلت لكم يقول أشوف الحديث اللي مثل الحديث مثلا يمكن يكون من الأحاديث اللي أشكلت عليه شوف حديث ثاني ممكن أن أعطيك جواب وأن القرآن والسنة الصحيحة يتجاوبان في هذا الموضوع. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والأحاديث التي جاءت تدل بظواهرها على الوجوب فهي إما من هذا القبيل الذي لا يدل على الوجوب كل ما يدل عليه هو الجواز والجواز المرجوح أو أن ذلك كان في مرحلة من مراحل التشريع. وعلى هذا جعلنا في كتابنا في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا القدر الجزاء والحمد لله رب العالمين.